بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وصايا عامة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأحد 11 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الأولى المقامة في جامع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأحييكم جميعا طلبة العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى لكم مزيدا من فضله العظيم. ثم علموا أيها الإخوة الكرام أن من وصايا القرآن الحكيم كلام رب العالمين ما وصى به ربنا تبارك وتعالى الناس بتقواه، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وأمته تبع لهم في ذلك. كان يوصي بها عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة وفي غيرها، وما ذلك إلا دليل على أهمية التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. وقد رتب الله عز وجل على حصولها واتصاف العباد بها كل صلاح وفلاح وطهر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فجعل سبحانه التقوى شرطا أساسيا في حصول الأمور التي يفرق بها العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال، وذلك بأن يقذف في قلبه النور الذي تحصل به الهداية إلى طريق الحق والثبات عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه الوصية التي وصانا الله بها جميعا، جميع الأمم أمرهم بتقواه تبارك وتعالى. وأهل التقوى من صفاتهم الإيمان بالغيب، يؤمنون بكل ما غاب عن العباد حسا، غير أن الله تبارك وتعالى أخبر به في كتبه المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام الذين لا ينطقون عن الهوى. فأهل الإيمان يصدقون بذلك بلا شك ولا ارتياب بما أخبرت به الكتب السماوية وجاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقد جاءوا بالإخبار عن وجود الله العلي الأعلى، خالق الكون ومالك يوم الدين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المؤمنون الصادقون في إيمانهم يصدقون بما ورد في الوحيين من كتاب وسنة، يصدقون بالحياة البرزخية، حياة القبور، والبعث والنشور، والجزاء على الأعمال، والجنة والنار، وغير ذلك مما سيكون مما أخبر الله به وأخبر به رسله عليهم الصلاة والسلام من أمور الغيب. هذه صفة من أعظم الصفات. ومن صفات أهل التقوى إقامة الصلاة، يأتون بها على الوجه المشروع الذي أوضحه الله على لسان رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، من محافظة على الطهارة أولا، ثم إتقان لهيئاتها قياما وقعودا وقراءة وركوعا وسجودا وجهادا للنفس، حتى يشعر الواقف الخاشع بين يدي الله الذي ترجى رحمته ويخشى عذابه. والصفة الثالثة من صفات أهل التقوى التي أوصانا الله عز وجل بها صفة القيام بالنفقات، ينفقون من أموالهم نفقات واجبة ونفقات مستحبة، يتقربون بذلك إلى الله عز وجل، يؤدون حقوق عباد الله التي أمر الله عز وجل بها، يطهرون أنفسهم من رذيلة الشح والبخل، ينمون أموالهم بتلك الزكاة التي أمر الله بها حتى لا تلحقها تلف ولا يلحقها محق بسبب الإمساك الذي نهانا الله عز وجل عنه. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الصفة الرابعة: الإيمان الحق بما أنزله الله على رسله الكرام وأنبيائه العظام عليهم الصلاة والسلام، وأن كل ما أتوا به حق وصدق وهدى ونور، كما قال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الصفة الخامسة: يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بهذا اليوم وأنه حق وأن الله لا يخلف الميعاد، يؤمنون بما سيكون فيه مما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، يسارعون في الخيرات كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه أيها الإخوة من أعظم الصفات التي وصف الله عز وجل بها أهل التقوى. الصفة الوصية الثانية: حذرنا الله عز وجل من الشيطان وكيده، فقال سبحانه وتعالى في محكم القرآن كلها من وصايا القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم، الشيطان قد أقسم بعزة الله أنه سيظل جاهدا في إغواء بني آدم، ويدعو الخليقة كلها إلى كل شر وغواية وضلال، وزين لهم سوء العمل وقبيح الفعال التي توجب السخط والمقت من الله الكبير المتعال. نعم، الشيطان زين لكثير من الناس الإثم الكبير والذنب العظيم والديوان الذي لا يغفره الله إذا مات صاحبه عليه، ألا وهو الشرك بالله الذي يتجلى في عبادة المخلوق لمخلوق مثله أيا كان. ومن ذلك زين للقبوريين الذين يعبدون القبور ويطلبون من أصحابها جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله، ويطوفون بالأضرحة والقباب، ويأتون بالزيارات غير المشروعة التي ما دل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. الشيطان يزين لهم ذلك فأغواهم في هذه الطريق وهذه السبيل، أغوى كثيرا من الخلق، فأشركوا بالله الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يقول الله عز وجل عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أن الشيطان الذي حذرنا الله من إغوائه زين لكثير من الناس تعلم السحر وتعليمه والعمل به ليوقعهم في الكفر الصريح والذنب العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كما أن الشيطان زين لكثير من الناس قتل النفس بغير حق، وأن قتلها قد حذر الله عز وجل منه العباد بغير حق، كما قال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتوعد الله عز وجل صاحب هذه الجريمة المنكرة بأشد الوعيد، وما ذلك إلا لحرمة دم المسلم عند الله، كما قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كما زين الشيطان أكل الربا، والربا ذنب عظيم حذر الله عز وجل منه وحذر منه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. زين لهم أكل مال اليتيم الذي نهى الله عن الاقتراب منه إلا بنية الإصلاح. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. زين لهم قول الزور الذي أمر الله باجتنابه، وقال سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا يزين الشيطان شرب الخمور وشرب المخدرات والمسكرات على سبيل العموم، وربما سماها الشيطان لهم باسم براق كتسميتهم المشروب الروحي لها. أما الرب تبارك وتعالى فقد سمى الخمور سماها رجسا واعتبرها من عمل الشيطان: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسماها النبي عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها لتعديه لحدود الله وكفره بنعمة الله. حذر الله عز وجل النساء من التبرج والسفور وأمرهن بالحجاب، والشيطان يضل كثيرا من النساء فجعلهن يتبرجن ويخرجن غير متحجبات يفتن أنفسهن ويفتن غيرهم من الناس مما يعرضهن لغضب الله ومقته سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوة، بجانب أن الشيطان يزين هذه الأفعال المحرمة ليوقع الناس فيها، كذلك هو يبغض لهم الأشياء المحببة والأعمال الصالحة لكي يثبطهم عنها فلا يعملوها. فتجد الشيطان يثبط كثيرا من الناس عن طلب العلم ويزهدهم في طلب العلم. نعم، تجد هذا الإنسان بعيدا عن العلم وعن العمل به، فلا يجلس في حلقات العلم يتعلم دين الله ويعيش في شرع الله، فتجده دائما معرضا جاهلا بأمر الله، وهذا هو مقصد الشيطان. فإذا ظفر الشيطان بالإنسان وجعله يعرض عن مجالس الخير ومجالس الذكر وحلقات العلم، فإن هذه علامة كبيرة من علامات الشقاء إلا أن يتدارك الله عز وجل العبد فيرجع ويعود ويتعلم دين الله ويعمل بشريعة الله. الشيطان يثبط الأمة عن أداء الفرائض، فتجد بعض الناس لا يؤديها كما أمر الله وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبطهم عن الدعوة إلى الله، تجد من أعطاه الله علما ورغبة في الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر، تجد الشيطان يقف أمامه ويصده عن هذه السبيل، فتجده يثبطه ويزهده في دعوة الناس حتى يعيش الناس في جهل وضلال، لكي لا يجعله يسير في طريق الرسل الكرام وأولياء الله الذين يدعون الناس إلى الخير ويحذرونهم من الشر. الشيطان أيضا يحذر من حضور الجمع والجماعات في بيوت الله، وما أكثر المتخلفين عن صلاة الجماعة في هذا الزمن، تجدهم يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه علامة من علامات أهل النفاق، نسأل الله العافية. تجده يثبط عن التأسي بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن الاقتداء بنهج السلف الصالح في العقيدة وفي المنهج وفي السلوك وفي الآداب. هذا هو ديدن الشيطان، دائما يجري من آدم مجرى الدم، وهذه من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها والحذر من دعوة الشيطان، فإن دعوته لكي يضل الناس ويصدهم عن الصراط المستقيم. الوصية الثالثة، أوصي إخواني جميعا بالاعتناء بالأسرة والأولاد. نعم، ندعوهم إلى التمسك بدين الإسلام والاعتزاز بديننا، ونعلمهم ما ينفعهم، وخاصة في هذا الزمن، والله قد أوصانا بذلك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، يجعلوا وقاية بين النار وبين أنفسكم وبين أهليكم، وذلك بالتزام دين الإسلام والدعوة إلى دين الإسلام وتعليمهم لدين الإسلام حتى يثبتوا على هذا الدين العظيم، ونعلمهم ليعبدوا الله عز وجل على بصيرة، لأننا مسؤولون عنهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما ثبت في الحديث المتفق عليه. هم من الأمانات، ائتمن الله عز وجل عليهم من جملة الأمانات التي أشار الله عز وجل إليها في قوله الحق: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لولدك عليك حقا، عليك أيها الأب حق عظيم يجب أن تقوم به، وأعظم الحقوق بعد أن تطعمه وتكسوه وتعطيه ما يلزم أن تعلمه دين الله وتحثه على الالتزام به. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بأبنائنا وبناتنا، يجب، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمشغلات، كثر فيه رفقاء السوء الذين يجرون أولادنا إلى الشر والرذيلة، يجب علينا وتتحتم علينا المسؤولية عظيمة، وأن نعلمهم ونربيهم على العقيدة الصحيحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، بل القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تربية على العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأمر أولادنا، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نربيهم على الأخلاق الفاضلة من الصدق والحياء والأدب والزيارة والصلة للرحم، وخاصة نأمرهم ببر الوالدين وصلة الأقارب، فصلة الأرحام لها شأن عظيم في دين الإسلام. نعلمهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نذكرهم بسلفنا الصالح وكيف كانت حياتهم مع كتاب الله، كيف كانوا يقرؤون، كيف كانوا يتلونه حق تلاوته، كم كانوا يختمونه ويحفظونه ويعلمون معانيه ويعملون بها. نعلمهم سنة الصحابة وسنة السلف الصالح جميعا، على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نربيهم على بغض المعاصي، نربيهم على بغض التشبه باليهود والنصارى ومن لا خلاق لهم، نبين لهم الألبسة المحرمة التي لا يجوز لبسها، والمشروبات المحرمة التي حرمها الله وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. لا نتركهم هكذا بدون توجيه، نتركهم في الشوارع والمتنزهات يغدون ويروحون دون سؤال ودون معرفة بأحوالهم. نحذرهم كما قلت من رفقاء السوء وجلساء السوء، فإن ذلك خطر عظيم. وبالتالي أيها الإخوة، فواجبنا نحن نحو أولادنا واجب عظيم، يجب أن نعتني به عناية عظيمة، لأنهم هم الذين يخلفوننا، هم الذين يقيمون دين الله، وهم الذين عليهم بإذن الله تعالى مستقبل عظيم، يجب أن يتحملوا هذه المسؤولية بكل قوة وكل أمانة. الوصية الأخيرة، والوصايا كثيرة في القرآن والسنة نوصي بها جميعا أنفسنا، الوصية بذكر الله عز وجل والإكثار منه. الله عز وجل ذكر الذكر كثيرا في القرآن الكريم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي عملا ينجي من عذاب الله أفضل من ذكر الله تعالى. رواه أحمد وصححه الألباني رحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. حسنه الألباني رحمه الله. وفي صحيح البخاري: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول ابن القيم رحمه الله: في الذكر أكثر من 100 فائدة، فوائد عظيمة ذكرها رحمه الله في كتابه العظيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، وعددها رحمه الله. فمن عنده هذا الكتاب يرجع إليه، فهو كتاب نفيس، كل فائدة من فوائده تحث النفس على لزوم ذكر الله في كل وقت، في الصلاة وفي الصباح والمساء وعند النوم، لطرد الشيطان، الرقي على المريض، وما أعظم الأجر المترتب على ذلك حين يذكر الإنسان ربه، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، يحوز على أجر عظيم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا، صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. صححه الألباني رحمه الله. فاحرصوا رحمكم الله، وعلموا إخوانكم وأولادكم ونساءكم، علموهم الإكثار من ذكر الله، من تلاوة القرآن الذي هو أعظم الذكر وأفضل الذكر، ليجعل الإنسان منا له وقتا غاليا يجعله في اليوم والليلة. كان السلف الصالح رحمهم الله بعضهم يختم القرآن في 3 ليال، وبعضهم في 5، وبعضهم في 7، وبعضهم في 10، وبعضهم في 20، وبعضهم في الشهر مرة، كل يوم جزءا. لنحرص على هذا الأمر، فإنه في غاية اليسر والسهولة، والحمد لله. هذه عبادة عظيمة. كذلك الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. كذلك الدعاء، الدعاء شأنه عظيم في الكتاب والسنة. كثيرا من سور القرآن تتحدث عن الدعاء، ويذكر الله عز وجل أمثلة ونماذج ليهتدي بها الناس ويعملوا بها، ويدعو بالدعاء المشروع. فإن الدعاء مستجاب كما ذكر الله عز وجل، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا الله عز وجل دائما وأبدا بالهداية والصلاح، صلاح القلوب، صلاح الأبدان. اسألوا الله العافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. اسألوا الله الثبات على الصراط المستقيم. ارجعوا إلى كتب الأدعية، ففيها من جوامع الدعاء كما جاء في القرآن الكريم، وثبت في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واحذروا أيها الإخوة من الأذكار الصوفية المبتدعة، أولئك الذين أتوا بأفعال وأقوال يتمايلون وربما يرقصون، ويأتون بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويقلدون مشايخهم، مشايخ طرقهم. فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. ينبغي للمسلم أن يتأسى بالسلف الصالح، ولا يتأسى بالجهال من الناس وأهل الخرافة الذين لا يعتمدون على كتاب ولا على سنة. نعم أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل أن ديننا دين كامل ليس بحاجة إلى زيادة، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنحرص على ما ينفعنا، فالوقت قصير في هذه الحياة، والدنيا متاع وظل زائل، نستغلها في طاعة الله عز وجل. نحمد الله عز وجل على دين الإسلام. من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام واتبع منهج السلف الصالح في هذا الدين العظيم، أعظم النعم عليه أنعم الله عز وجل. فليثبت على ذلك، وليسر في هذه الطريق بكل قوة ولكل عزيمة، ويدعو الله دائما وأبدا أن يرزقه الثبات على ذلك، وأن يرزقه العافية، وليبشر بخير. والله إن ربنا كريم سبحانه، كما وصف نفسه، هو الغني الحميد. وعد عباده الصالحين المتقين، وعد الله الذاكرين الله والذاكرات، وعد الله من دعا إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعدهم بجنات عدن، وعدهم برضاه تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود، هذا هو الذي يجب أن نقصده. ندعو الله عز وجل ونثبت على ديننا، وندعو إخواننا. لا يستكثر الإنسان الوقت الذي إذا طال في دعوة إخوانه وزملائه وأهله، بل يكثر من ذلك، فإن في هذا خيرا وبركة، يقتدي بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويتأسى بالصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتأسى بالأئمة الذين كانوا يحرصون على طلب العلم وعلى دعوة الناس وعلى الصبر في سبيل ذلك. أنتم ينبغي لكم أن تصبروا وتثبتوا، وأبشروا بالأجور العظيمة التي وعد الله عز وجل بها عباده الصالحين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم من المسلمين والمسلمات، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. أيها الإخوة، أشكركم على حضوركم وعلى استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، واحرصوا على هذا الخير. أشكر القائمين على هذه الدورة، أسأل الله أن يثيبهم وأن ينفع بهم وأن يكتب لهم أجرا عظيما. والله إن هذا من الدلالة على الخير، من وفق إلى هذا وفق إلى خير. وأنتم أيها الجالسون من رجال ونساء وكبار وصغار، أنتم على خير، وأنتم في حلقة وفي روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن يزيدكم من فضله، وأن يغفر لكم، وأن يوفقكم دائما وأبدا لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وصايا عامة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأحد 11 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الأولى المقامة في جامع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأحييكم جميعا طلبة العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى لكم مزيدا من فضله العظيم. ثم علموا أيها الإخوة الكرام أن من وصايا القرآن الحكيم كلام رب العالمين ما وصى به ربنا تبارك وتعالى الناس بتقواه، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وأمته تبع لهم في ذلك. كان يوصي بها عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة وفي غيرها، وما ذلك إلا دليل على أهمية التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. وقد رتب الله عز وجل على حصولها واتصاف العباد بها كل صلاح وفلاح وطهر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فجعل سبحانه التقوى شرطا أساسيا في حصول الأمور التي يفرق بها العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال، وذلك بأن يقذف في قلبه النور الذي تحصل به الهداية إلى طريق الحق والثبات عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه الوصية التي وصانا الله بها جميعا جميع الأمم أمرهم بتقواه تبارك وتعالى، وأهل التقوى من صفاتهم الإيمان بالغيب، يؤمنون بكل ما غاب عن العباد حسا، غير أن الله تبارك وتعالى أخبر به في كتبه المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام الذين لا ينطقون عن الهوى. فأهل الإيمان يصدقون بذلك بلا شك ولا ارتياب بما أخبرت به الكتب السماوية وجاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقد جاءوا بالإخبار عن وجود الله العلي الأعلى خالق الكون ومالك يوم الدين، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤمنون الصادقون في إيمانهم يصدقون بما ورد في الوحيين من كتاب وسنة، يصدقون بالحياة البرزخية حياة القبور والبعث والنشور والجزاء على الأعمال والجنة والنار وغير ذلك مما سيكون مما أخبر الله به وأخبر به رسله عليهم الصلاة والسلام من أمور الغيب. هذه صفة من أعظم الصفات، ومن صفات أهل التقوى إقامة الصلاة، يأتون بها على الوجه المشروع الذي أوضحه الله على لسان رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، من محافظة على الطهارة أولا، ثم إتقان لهيئاتها قياما وقعودا وقراءة وركوعا وسجودا وجهادا للنفس، حتى يشعر الواقف الخاشع بين يدي الله الذي ترجى رحمته ويخشى عذابه. والصفة الثالثة من صفات أهل التقوى التي أوصانا الله عز وجل بها صفة القيام بالنفقات، ينفقون من أموالهم نفقات واجبة ونفقات مستحبة، يتقربون بذلك إلى الله عز وجل، يؤدون حقوق عباد الله التي أمر الله عز وجل بها، يطهرون أنفسهم من رذيلة الشح والبخل، ينمون أموالهم بتلك الزكاة التي أمر الله بها حتى لا تلحقها تلف ولا يلحقها محق بسبب الإمساك الذي نهانا الله عز وجل عنه. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الصفة الرابعة الإيمان الحق بما أنزله الله على رسله الكرام وأنبيائه العظام عليهم الصلاة والسلام، وأن كل ما أتوا به حق وصدق وهدى ونور، كما قال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الصفة الخامسة يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بهذا اليوم وأنه حق وأن الله لا يخلف الميعاد، يؤمنون بما سيكون فيه مما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، يسارعون في الخيرات كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه أيها الإخوة من أعظم الصفات التي وصف الله عز وجل بها أهل التقوى. الصفة الوصية الثانية حذرنا الله عز وجل من الشيطان وكيده، فقال سبحانه وتعالى في محكم القرآن كلها من وصايا القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم، الشيطان قد أقسم بعزة الله أنه سيظل جاهدا في إغواء بني آدم ويدعو الخليقة كلها إلى كل شر وغواية وضلال، وزين لهم سوء العمل وقبيح الفعال التي توجب السخط والمقت من الله الكبير المتعال. نعم، الشيطان زين لكثير من الناس الإثم الكبير والذنب العظيم والديوان الذي لا يغفره الله إذا مات صاحبه عليه، ألا وهو الشرك بالله الذي يتجلى في عبادة المخلوق لمخلوق مثله أيا كان. ومن ذلك زين للقبوريين الذين يعبدون القبور ويطلبون من أصحابها جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله، ويطوفون بالأضرحة والقباب ويأتون بالزيارات غير المشروعة التي ما دل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. الشيطان يزين لهم ذلك فأغواهم في هذه الطريق وهذه السبيل، أغوى كثيرا من الخلق، فأشركوا بالله الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يقول الله عز وجل عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أن الشيطان الذي حذرنا الله من إغوائه زين لكثير من الناس تعلم السحر وتعليمه والعمل به ليوقعهم في الكفر الصريح والذنب العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كما أن الشيطان زين لكثير من الناس قتل النفس بغير حق، وأن قتلها قد حذر الله عز وجل منه العباد بغير حق، كما قال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وتوعد الله عز وجل صاحب هذه الجريمة المنكرة بأشد الوعيد، وما ذلك إلا لحرمة دم المسلم عند الله، كما قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كما زين الشيطان أكل الربا، والربا ذنب عظيم حذر الله عز وجل منه وحذر منه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. زين لهم أكل مال اليتيم الذي نهى الله عن الاقتراب منه إلا بنية الإصلاح، قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. زين لهم قول الزور الذي أمر الله باجتنابه، وقال سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا يزين الشيطان شرب الخمور وشرب المخدرات والمسكرات على سبيل العموم، وربما سماها الشيطان لهم باسم براق كتسميتهم المشروب الروحي لها. أما الرب تبارك وتعالى فقد سمى الخمور سماها رجسا واعتبرها من عمل الشيطان، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسماها النبي عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها لتعديه لحدود الله وكفره بنعمة الله. حذر الله عز وجل النساء من التبرج والسفور وأمرهن بالحجاب، والشيطان يضل كثيرا من النساء فجعلهن يتبرجن ويخرجن غير متحجبات يفتن أنفسهن ويفتن غيرهم من الناس مما يعرضهن لغضب الله ومقته سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوة، بجانب أن الشيطان يزين هذه الأفعال المحرمة ليوقع الناس فيها، كذلك هو يبغض لهم الأشياء المحببة والأعمال الصالحة لكي يثبطهم عنها فلا يعملوها. فتجد الشيطان يثبط كثيرا من الناس عن طلب العلم ويزهدهم في طلب العلم. نعم، تجد هذا الإنسان بعيدا عن العلم وعن العمل به، فلا يجلس في حلقات العلم يتعلم دين الله ويعيش في شرع الله، فتجده دائما معرضا جاهلا بأمر الله، وهذا هو مقصد الشيطان. فإذا ظفر الشيطان بالإنسان وجعله يعرض عن مجالس الخير ومجالس الذكر وحلقات العلم، فإن هذه علامة كبيرة من علامات الشقاء، إلا أن يتدارك الله عز وجل العبد فيرجع ويعود ويتعلم دين الله ويعمل بشريعة الله. الشيطان يثبط الأمة عن أداء الفرائض، فتجد بعض الناس لا يؤديها كما أمر الله وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبطهم عن الدعوة إلى الله، تجد من أعطاه الله علما ورغبة في الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر، تجد الشيطان يقف أمامه ويصده عن هذه السبيل، فتجده يثبطه ويزهده في دعوة الناس حتى يعيش الناس في جهل وضلال، لكي لا يجعله يسير في طريق الرسل الكرام وأولياء الله الذين يدعون الناس إلى الخير ويحذرونهم من الشر. الشيطان أيضا يحذر من حضور الجمع والجماعات في بيوت الله، وما أكثر المتخلفين عن صلاة الجماعة في هذا الزمن، تجدهم يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذه علامة من علامات أهل النفاق، نسأل الله العافية. تجده يثبط عن التأسي بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن الاقتداء بنهج السلف الصالح في العقيدة وفي المنهج وفي السلوك وفي الآداب. هذا هو ديدن الشيطان، دائما يجري من آدم مجرى الدم، وهذه من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها والحذر من دعوة الشيطان، فإن دعوته لكي يضل الناس ويصدهم عن الصراط المستقيم. الوصية الثالثة، أوصي إخواني جميعا بالاعتناء بالأسرة والأولاد. نعم، ندعوهم إلى التمسك بدين الإسلام والاعتزاز بديننا، ونعلمهم ما ينفعهم، وخاصة في هذا الزمن، والله قد أوصانا بذلك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، يجعلوا وقاية بين النار وبين أنفسكم وبين أهليكم، وذلك بالتزام دين الإسلام والدعوة إلى دين الإسلام وتعليمهم لدين الإسلام حتى يثبتوا على هذا الدين العظيم، ونعلمهم ليعبدوا الله عز وجل على بصيرة، لأننا مسؤولون عنهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما ثبت في الحديث المتفق عليه. هم من الأمانات ائتمنها الله عز وجل عليهم، من جملة الأمانات التي أشار الله عز وجل إليها في قوله الحق: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لولدك عليك حقا، عليك أيها الأب حق عظيم يجب أن تقوم به، وأعظم الحقوق بعد أن تطعمه وتكسوه وتعطيه ما يلزم أن تعلمه دين الله وتحثه على الالتزام به. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بأبنائنا وبناتنا، يجب خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمشغلات، كثر فيه رفقاء السوء الذين يجرون أولادنا إلى الشر والرذيلة، يجب علينا وتتحتم علينا المسؤولية عظيمة، وأن نعلمهم ونربيهم على العقيدة الصحيحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. بل القرآن الكريم قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تربية على العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأمر أولادنا، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نربيهم على الأخلاق الفاضلة من الصدق والحياء والأدب والزيارة والصلة للرحم، وخاصة نأمرهم ببر الوالدين وصلة الأقارب، فصلة الأرحام لها شأن عظيم في دين الإسلام. نعلمهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نذكرهم بسلفنا الصالح وكيف كانت حياتهم مع كتاب الله، كيف كانوا يتلونه حق تلاوته، كم كانوا يختمونه ويحفظونه ويعلمون معانيه ويعملون بها. نعلمهم سنة الصحابة وسنة السلف الصالح جميعا، على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نربيهم على بغض المعاصي، نربيهم على بغض التشبه باليهود والنصارى ومن لا خلاق لهم، نبين لهم الألبسة المحرمة التي لا يجوز لبسها، والمشروبات المحرمة التي حرمها الله وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. لا نتركهم هكذا بدون توجيه، نتركهم في الشوارع والمتنزهات يغدون ويروحون دون سؤال ودون معرفة بأحوالهم. نحذرهم كما قلت من رفقاء السوء وجلساء السوء، فإن ذلك خطر عظيم. وبالتالي أيها الإخوة، فواجبنا نحن نحو أولادنا واجب عظيم، يجب أن نعتني به عناية عظيمة، لأنهم هم الذين يخلفوننا، هم الذين يقيمون دين الله، وهم الذين عليهم بإذن الله تعالى مستقبل عظيم، يجب أن يتحملوا هذه المسؤولية بكل قوة وكل أمانة. الوصية الأخيرة، والوصايا كثيرة في القرآن والسنة نوصي بها جميعا أنفسنا، الوصية بذكر الله عز وجل، والإكثار منه. الله عز وجل ذكر الذكر كثيرا في القرآن الكريم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي عملا ينجي من عذاب الله أفضل من ذكر الله تعالى. رواه أحمد وصححه الألباني رحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. حسنه الألباني رحمه الله. وفي صحيح البخاري: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول ابن القيم رحمه الله: في الذكر أكثر من 100 فائدة، فوائد عظيمة ذكرها رحمه الله في كتابه العظيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، وعددها رحمه الله. فمن عنده هذا الكتاب يرجع إليه، فهو كتاب نفيس، كل فائدة من فوائده تحث النفس على لزوم ذكر الله في كل وقت، في الصلاة وفي الصباح والمساء وعند النوم لطرد الشيطان، الرقي على المريض، وما أعظم الأجر المترتب على ذلك حين يذكر الإنسان ربه، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، يحوز على أجر عظيم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. صححه الألباني رحمه الله. فاحرصوا رحمكم الله وعلموا إخوانكم وأولادكم ونساءكم، علموهم الإكثار من ذكر الله، من تلاوة القرآن الذي هو أعظم الذكر وأفضل الذكر، ليجعل الإنسان منا له وقتا غاليا يجعله في اليوم والليلة. كان السلف الصالح رحمهم الله بعضهم يختم القرآن في 3 ليال، وبعضهم في 5، وبعضهم في 7، وبعضهم في 10، وبعضهم في 20، وبعضهم في الشهر مرة، كل يوم جزءا. لنحرص على هذا الأمر، فإنه في غاية اليسر والسهولة والحمد لله. هذه عبادة عظيمة. كذلك الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، كذلك الدعاء. الدعاء شأنه عظيم في الكتاب والسنة، كثيرا من سور القرآن تتحدث عن الدعاء. ويذكر الله عز وجل أمثلة ونماذج ليهتدي بها الناس ويعملوا بها، ويدعو بالدعاء المشروع، فإن الدعاء مستجاب كما ذكر الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا الله عز وجل دائما وأبدا بالهداية والصلاح، صلاح القلوب، صلاح الأبدان. اسألوا الله العافية في الدنيا وفي الدار الآخرة، اسألوا الله الثبات على الصراط المستقيم. ارجعوا إلى كتب الأدعية، ففيها من جوامع الدعاء كما جاء في القرآن الكريم وثبت في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واحذروا أيها الإخوة من الأذكار الصوفية المبتدعة، أولئك الذين أتوا بأفعال وأقوال يتمايلون وربما يرقصون ويأتون بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويقلدون مشايخهم مشايخ طرقهم، فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. ينبغي للمسلم أن يتأسى بالسلف الصالح ولا يتأسى بالجهال من الناس وأهل الخرافة الذين لا يعتمدون على كتاب ولا على سنة. نعم أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل أن ديننا دين كامل ليس بحاجة إلى زيادة، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله أيها الإخوة ولنحرص على ما ينفعنا، فالوقت قصير في هذه الحياة، والدنيا متاع وظل زائل، نستغلها في طاعة الله عز وجل. نحمد الله عز وجل على دين الإسلام. من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام واتبع منهج السلف الصالح في هذا الدين العظيم، أعظم النعم عليه أنعم الله عز وجل، فليثبت على ذلك وليسر في هذه الطريق بكل قوة ولكل عزيمة، ويدعو الله دائما وأبدا أن يرزقه الثبات على ذلك وأن يرزقه العافية، وليبشر بخير. والله إن ربنا كريم سبحانه، كما وصف نفسه هو الغني الحميد، وعد عباده الصالحين المتقين، وعد الله الذاكرين الله والذاكرات، وعد الله من دعا إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعدهم بجنات عدن، وعدهم برضاه تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود، هذا هو الذي يجب أن نقصده. ندعو الله عز وجل ونثبت على ديننا وندعو إخواننا. لا يستكثر الإنسان الوقت الذي إذا طال في دعوة إخوانه وزملائه وأهله، بل يكثر من ذلك، فإن في هذا خيرا وبركة. يقتدي بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويتأسى بالصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتأسى بالأئمة الذين كانوا يحرصون على طلب العلم وعلى دعوة الناس وعلى الصبر في سبيل ذلك. أنتم ينبغي لكم أن تصبروا وتثبتوا، وأبشروا بالأجور العظيمة التي وعد الله عز وجل بها عباده الصالحين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم من المسلمين والمسلمات، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. أيها الإخوة، أشكركم على حضوركم وعلى استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، واحرصوا على هذا الخير. أشكر القائمين على هذه الدورة، أسأل الله أن يثيبهم وأن ينفع بهم وأن يكتب لهم أجرا عظيما. والله إن هذا من الدلالة على الخير، من وفق إلى هذا وفق إلى خير. وأنتم أيها الجالسون من رجال ونساء وكبار وصغار، أنتم على خير، وأنتم في حلقة وفي روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن يزيدكم من فضله، وأن يغفر لكم، وأن يوفقكم دائما وأبدا لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.